أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. قصة الإسلام والمسلمين مع اليهود قصة قديمة منذ ابتداء تاريخ الإسلام، وحينما تحول الإسلام إلى كيان في المدينة المنورة، كانت فئات من اليهود تقطن في أطراف يثرب، كانت ترى في هذا الكيان الإسلامي خطرا على وجودها وعلى مصالحها. أساسا ينطلق اليهود من عقيدة عنصرية كريهة، يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله تعالى خلقهم لكي يكونوا هم المسيطرين والمديرين للبشر، وبقية الناس إنما خلقهم الله ليكونوا مسخرين لخدمتهم وتحت نفوذهم. وينطلقون من هذه العقيدة العنصرية في تعاملهم مع كل الشعوب ومع كل المجتمعات، ليس فقط مع المسلمين ومع العرب. تاريخ اليهود في مختلف بلدان العالم شاهد على هذه الحقيقة. لماذا حصل ما حصل لهم في ألمانيا وأوروبا من قبل النازيين؟ لأن الشعوب الأوروبية ضاقت ذرعا بمكر اليهود وبتعالي اليهود وبخبث اليهود، يتآمرون ويتواطؤون حتى يتمكنوا من شؤون المجتمعات الاقتصادية والإعلامية والسياسية، ثم يمارسون مكرهم واستعلاءهم على تلك الشعوب. ولذلك هب الأوروبيون النازيون استفادوا، هتلر وجماعته استفادوا من المشاعر الموجودة في نفوس الناس تجاه اليهود. ولماذا كان الناس هناك يكرهون اليهود؟ لأنهم رأوا خبث تعاملهم، رأوا طريقتهم السيئة في التعامل مع الناس. الآن في أمريكا، هذا النفوذ الكبير لليهود في أمريكا، مع ذلك لم يجعل الأمريكيين في مأمن من مكرهم وتواطؤهم. يهودي يصبح سفيرا لأمريكا في إسرائيل وهو مكلف من قبل الإدارة الأمريكية ويعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن الأمريكيين يكتشفون فيما بعد خيانته لهم وأنه يوصل المعلومات والوثائق إلى إسرائيل ويتواطأ مع المصالح الإسرائيلية فوق المصالح الأمريكية، وهذا ما أعلن عنه. دورهم في داخل أمريكا، محاولات التجسس، محاولات التلصص على أمريكا المخلصة لهم الراعية لوجودهم التي تعتبرهم طفلها المدلل، مع ذلك هم لم يكفوا في يوم من الأيام عن التواطؤ وعن الأعمال الخبيثة القذرة داخل أمريكا وعلى حساب مصالح الأمريكيين. ولكن نفوذهم المهيمن هو الذي يمنع من مواجهة هذه الحالة. كتب أحد السياسيين الأمريكيين كتابا ضخم بعنوان من يجرؤ على الكلام، كشف فيه ما يفعله اليهود وما يفعله اللوبي الصهيوني في أمريكا ضد مصالح الأمريكيين أنفسهم. وهكذا الحال في روسيا. روسيا ليسوا عرب وليسوا مسلمين، الاتحاد السوفيتي سابقا والآن في روسيا الموجودة أيضا المشكلة قائمة بين المصالح الروسية وبين السلطات الروسية وبين المتنفذين اليهود من الرأسماليين والإقطاعيين وكبار رجال المال والأعمال، وكتبت الصحف كثيرا عن هذا الموضوع. إذن فهذه سجية متأصلة في نفوس اليهود، وحينما نقول اليهود نقصد الحالة العامة. قد يكون هناك أشخاص جيدين، أشخاص ليست فيهم هذه الصفة، لكن الكلام عن الحالة العامة في اليهود أنهم يمتازون بهذه الصفة، بهذه السجية. ولذلك في أي مكان يكونون، في أي شعب يتواجدون، غالبا ما يمارسون المكر ويمارسون الخبث، لا يكتفون بأن يعيشوا كسائر الناس، وإنما يسعون لكي يكونوا في مقام التلاعب بمقدرات الناس والتحكم بأمور الناس الذين هم من خارج عصبتهم العنصرية الخاصة. واجه المسلمون هذه الحالة اليهودية في وقت مبكر. طبعا اليهود يقرؤون في التوراة صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا قبل الإسلام يتفاخرون على العرب، على أهل المدينة وعلى قريش بأن الله تعالى سيبعث نبيا رسولا وسيكون دينه هو المهيمن على الجزيرة العربية، وكانوا يتوقعون أن يكون ذلك النبي والرسول منهم. فلما لم يكن منهم رفضوا، الحالة العنصرية ما تسمح لهم. القرآن الكريم يقول وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. سابقا كانوا يتفاءلون بأن الفتح سيكون على يد هذا النبي الذي سيكون منهم، فلما جاء طبق المواصفات والأوصاف والبشارات التي في التوراة كفروا به ونصبوا له الأعداء. كان المسلمون في البداية يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، فجاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى الكعبة، فغضب اليهود لذلك. تبروا بيت المقدس قبلتهم، توجه المسلمين الى قبلتهم دلالة على زعامتهم المعنوية والروحية، انتوا توجهوا الى قبلتنا، انتوا تبع لنا. فلما تغيرت القبلة غضبوا وجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى انهم عرضوا كما تقول بعض الروايات التاريخية، عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله بان يعيد القبلة الى بيت المقدس فيدخلون في الاسلام. احنا حاضرين ندخل في الاسلام بس رجع القبلة الى بيت المقدس. لكن هل الامر بيد رسول الله؟ هل الامر خاضع للمساومة؟ كانوا يسيطرون على اقتصاد المدينة وغالبا عن طريق الربا، كانوا متمولين متمكنين ماليا، بيدهم ثروة، واهل المدينة غالبا ناس مزارعين فقراء يحتاجوا لشؤونهم، فكانوا يعطونهم على الطريقة الربوية، وبالتالي اصبح الكثير من اهل المدينة مدينين لليهود، واضعاف مضاعفة كانوا يتعاملوا بالربا مع اهل المدينة، كانوا مدينين لهم. لما جاء الاسلام وحرم الربا وجه ضربة قاصمة للسيطرة اليهودية على اقتصاد المدينة، منع الربا، خلص حرام الربا، وكان هذا طريق لسيطرة اليهود على اقتصاد اهل المدينة. وكان اليهود يثيرون الفتن بين الاوس والخزرج في المدينة، فجاء الاسلام ووحد القبيلتين، اصبحوا امة واحدة. كل ذلك اضعف من نفوذ اليهود في المدينة، رأوا ان زعامتهم، نفوذهم، مكانتهم الاقتصادية السياسية الاجتماعية تتلاشى، وعنصريتهم لا تسمح لهم ان يخضعوا للاسلام، فبدأوا مسار التآمر على الاسلام. الرسول صلى الله عليه وآله بذل ما في وسعه لاستقطابهم، حسن التعامل معهم، اخلاقه الطيبة، تسامح، الرحمة، اللين، العقل، لكن ما كان يفيد مع اليهود، ما كان يفيد مع اليهود، حتى وصل بهم الامر ان يتآمروا على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا مجاميع، بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع في خيبر. بنو النضير كان معاهدة بينهم وبين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، معاهدة بيناتهم على ان يعيشوا في ظل الاسلام وعلى ان يتعاونوا مع المسلمين في الامور العامة. من جملتها انه اذا طلب المسلمون بدية لقتيل من الكفار من الاعداء، اليهود ايضا يتساعدوا في هذه الدية. وبالفعل حدثت حالة قتل خطأ لرجلين من العرب من المشركين، فاصبح المسلمون مطالبين بديتهما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله مع مجموعة من اصحابه الى بني النضير طبقا للمعاهدة والاتفاقية الموجودة، فاظهروا الترحيب به، تفضل يا ابا القاسم على الرحب والسعة، امر ينفذ امرك، ندفع لك ما تريد. دخل عندهم، حاولوا ان يدخل الرسول احد بيوتهم، امتنع، قال لا، رفض ان يدخل احد بيوتهم، فبقي في ظل جدار حصن من حصونهم. امهلنا يا رسول الله شوية حتى نجمع المال ونسلم اليك، ولكنهم ذهبوا ليتآمروا، ما دام الرسول بين اظهرهم لماذا لا يقضون على حياته؟ ووضعوا خطة ان يصعد احدهم وبيده صخرة، حجر كبير، ويلقي به على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقتله. رسول شاف في حركة غير عادية غير طبيعية، وتشير روايات الى ان الوحي الالهي اخبره بما عزموا عليه، فجأة واذا به يقول انا اذهب لقضاء حاجة. وين يا رسول الله؟ قال اذهب لقضاء حاجة. فاعتقدوا انه سيذهب ويعود يرجع، ولكنه خرج من عندهم وعاد الى مسجده في المدينة واخبر المسلمين عما كان اليهود ينوونه. طبعا احد زعماء اليهود سلام ابن مشكم نهاهم، قال ان السماء ستخبره بما عزمتم عليه وستكونون ناقضين لعهدكم معه، ولكنهم ركبوا رؤوسهم. عند ذلك بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان قد انكشف غدركم الي، فانا في حل من عهدي معكم، لكم مدة 10 ايام وتخرجون من منطقتكم، لا نطيق وجودكم بعد سلسلة من المؤامرات، لا نطيق وجودكم هنا في المدينة. وصلتهم الرسالة، ارتعبوا ارتبكوا. بعض المنافقين مثل ابن أبي حاول أن يرفع معنوياتهم، احنا نساعدكم لا تطلعوا، ما عليكم من هالتهديد. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جادا في تنفيذ قراره. لما امتنعوا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بجيشه وحاصروا بني النضير في حصونهم 20 يوم او اقل او اكثر على اختلاف الروايات التاريخية. وانتهى الامر، طبعا كان عندهم رجل شجاع، بعض الكتب تسميه غزول، هذا كان نبال يرمي فيصيب حينما يرمي نبله، فاصاب عددا من المسلمين الذين كانوا يحاصرون الحصن، فانتدب له رسول الله علي بن ابي طالب عليه السلام، نصب له كمين، واستطاع الامام ان يجدله واراح المسلمين من شره. بالفعل بنو النظير عندهم ثروة، عندهم سلاح، متحصنين في حصنهم، ولكنهم اضطروا للجلاء من مكانهم ومنطقتهم. الآيات الكريمة في سورة الحشر تتحدث عن هذه الواقعة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول عملية جلاء. بعد ذلك توالت عمليات إجلاء اليهود من حول المدينة، لكن أول عملية جلاء كانت في بني النضير لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا المسلمون؟ ما كانوا يتوقعوا أنه يمكن اقتلاع هذا الوجود اليهودي البغيض العنيد. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هم اليهود أيضا كانوا يظنوا أن القوة المالية اللي عندهم والعتاد والأسلحة اللي عندهم والحصون المحصنة اللي عندهم راح يثبت وجودهم، ما يطلعوا. ولكن فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وآله أعطاهم فرصة أن يحملوا ما استطاعوا من أموالهم، اللي تقدروا تشيلوا من أموالكم شيلوه، واللي ما تقدروا يبقى غنيمة للمسلمين. وعندهم ما شاء الله ثروات، بعض الروايات التاريخية تقول 600 بعير حملوها من الأموال وخرجوا بها. البعض منهم كان يدلع حتى باب البيت يشيلوا وياه على البعير حتى لا يستفيدوا منه المسلمين. ولذلك يقول يخربون بيوتهم بأيديهم، هو يخرب بيته حتى لا يجوا المسلمين بعدين يستفيدوا من بيته. لا نريد أن نسترسل في ذكر التفاصيل هذه المعركة وما تلاها من معارك. هذا أول جلاء. بعد ذلك بنو النظير، بعد بني النظير بنو قينقاع، بعدهم بنو قريظة، ثم أصبحت بؤرة اليهود في خيبر. تجمعوا اليهود في خيبر، عندهم حصون قوية جدا، شجعانهم أبطالهم فرسانهم ثرواتهم المالية كلها تجمعت في خيبر وتحصنوا في خيبر، واستطاعوا أن يصنعوا لهم قلاع محصنة. أبواب خيبر، أبواب الحصن، بعض الروايات تقول الباب الواحد حتى يفتح أكثر من 40 شخص يجوا حتى يفتحوا الباب من قوته وثقله، حتى يبقى موطئ ومكان لهم يديروا مؤامراتهم على الإسلام والمسلمين وينموا وجودهم هناك. ولكن لما جاء أمر الله تعالى اجتمع المسلمون وحاصروا اليهود في خيبر في قصة مفصلة تسمعونها، وكانت هي الضربة القاضية لليهود. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر في اليوم الأول، فعاد ولم يتمكن المسلمون من افتتاح الحصن، وبعث عمر بن الخطاب في اليوم الثاني وعاد ولم يتمكن المسلمون من افتتاح الحصن، قال: لأعطين الراية غدا. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فبات المسلمون يذوقون تلك الليلة كلهم يرجو أن يعطاها. أصبح الصباح تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله، الأشخاص الأبصار شاخصة، الأعناق طامحة، كل واحد ينتظر أن هو يحصل هذا الوسام. الرسول صلى الله عليه وآله تفحص وجوههم جميعا ثم قال: أين علي؟ يا رسول الله إنه مريض، قد أصيبت عينه بالرمد. قال: ادعوا لي علي. جاءوا بعلي أرمد يقاد لا يبصر الطريق، دفع الراية إليه فاندفع يهرول نحو حصن خيبر، وما عاد إلا وقد فتح الله تعالى على يديه وجدل مرحب وفتح باب خيبر في القصة المشهورة. كانت هذه هي الضربة القاضية لليهود على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. واليوم تعود المواجهة مع اليهود كما كانت في بداية الإسلام. اليهود أراد العالم أن يتخلص من شرهم ومكرهم، فكانوا يبحثون لهم عن مكان يقيمون فيه دولتهم وكيانهم. وأساطير اليهود اللي كانت عندهم كانت تركز على فلسطين على اعتبار هيكل سليمان حسب ادعاءاتهم هناك وعاصمة مملكتهم القديمة هناك، والعالم كان يريد الخلاص من شرهم. الأوروبيون وخاصة البريطانيون عبر وعد بلفور هم الذين مكنوا اليهود من أن يقيموا كيانهم ودولتهم في قلب الإسلام وفي قلب الوطن العربي والإسلامي فلسطين. استخدموا القوة حتى يقيموا كيانهم. وصادف أن المسلمين كانوا في فترة انحلال، دولتهم الموحدة راحت، النزاعات انتشرت في أوساطهم، صراعات قومية وعرقية ومذهبية وطائفية وإقليمية. المسلمون كانوا في حالة ضعف، في حالة انحدار، في حالة سبات وغفلة. استغل اليهود ومن خلفهم من الغربيين هذه الفرصة وأقاموا هذا الكيان الغاصب في فلسطين. راهنوا على القوة، راهنوا على العنف من أجل أن يخضعوا العرب والمسلمين لإرادتهم. المشكلة أن اليهود ليسوا مجرد دولة. الغربيون يقولون: ما يضركم أن تكون دولة موجودة في الشرق الأوسط من جملة الدول، وأكثر من 20 دولة عربية، وهل قد دول وشعوب إسلامية، شو يضركم إذا كانوا هذول موجودين ضمن دولة لهم؟ المشكلة ليست مشكلة أنها دولة، أولا دولة على حساب حقوقنا وأراضينا، وثانيا هل اليهود يقبلون أن يكونوا ضمن دولة فقط؟ اليهود يريدون أن يحكموا الشرق الأوسط كله. اليهود يريدون أن يسيطروا على مقدرات العرب والمسلمين كلها. العرب يريدون أن يكونوا سادة هذه المنطقة كما صرحوا بذلك بالتصريح. شيمون بيريز يقول: الشرق الأوسط حديقة حيوانات كبيرة، كل الموجودين حيوانات عندهم. وأخيرا قبل شهر حاخام عندهم يصرح بأن الفلسطينيين أفاعي وأن العرب حيوانات، هذه عقيدتهم العنصرية. حاولوا بالقوة أن يبنوا هذا الكيان وكتبوا ونظروا لهذه المسألة أنه في هذه المنطقة سيجتمع العقل اليهودي. تأمل، العقل اليهودي مع رأس المال العربي والأيدي العاملة الشرق أوسطية في الشرق الأوسط. يعني احنا عمال وفلوس ثروة، والعقل هو العقل اليهودي. قالوا هذه الأشياء الثلاثة إذا اجتمعت فستنتج تقدم وازدهار في الشرق الأوسط. عمال احنا نشتغل عندهم وفلوسنا أيضا تكون تحت تصرفهم وهم العقل، العقل اليهودي المدبر. لما عجزوا أن يفرضوا أنفسهم بالقوة على شعوب هذه المنطقة سلكوا طريقا آخر، لأن المنطقة ما كانت مهيئة لمقاومة خططهم وخطط الاستكبار العالمي من ورائهم. كما قلنا الأمة كانت في حالة انحدار وانحطاط، ما استطاعت أن تحسم المعركة معهم. معركة 48 56 67 وأخيرا 73، وإن كان تحقق نصر ما، نصر جزئي للعرب والمسلمين، لكن المشروع اليهودي كان فارض نفسه بقوة الدعم الأجنبي. سلكوا طريقا آخر، أرادوا أن يخدعوا شعوب هذه المنطقة وبعض الحكام في البلاد العربية والإسلامية بأن يقبلوا السلام مع إسرائيل، دولة تكون موجودة في المنطقة وضمن حدود معينة ونتعامل معها ونتعاطى معها. وروجوا لهذه الأسطورة ونسجوا أحابيلهم لتحقيق هذه الأكذوبة غير القابلة للتحقق، وبالفعل سووا مسيرة أطلق عليها مسيرة السلام، وهي في حقيقتها وفي نتائجها استسلام. هم يريدون، هم يريدوا سلام، يريدون استسلام، عندهم أطماع، عندهم نوايا توسعية يريدون تطبيقها في المنطقة. المثل ليست سلام. اعتقد اليهود أن كذبتهم ستنطلي على المسلمين وعلى شعوب هذه المنطقة، خاصة وأن بعض الحكومات العربية والإسلامية صدقت أو قبلت بوعي من دون وعي، بقصد من دون قصد استجابوا لهم، فأصبحنا نلحظ نوعا من الهرولة والركض باتجاه التطبيع مع إسرائيل. صارت إسرائيل تفتح سفارات في البلاد العربية، صار لها ممثلات مكاتب تجارية وممثليات ومكاتب تجارية، وفود صارت إسرائيلية تسرح وتمرح في بلاد العرب والمسلمين، شركات بدأت تخطط وتفكر في مشاريع على مستوى المنطقة العربية والإسلامية. فبدأ وكأن اليهود ينجحون في تطبيق مخططهم، وكأن المسلمين قد استجابوا واستسلموا. المسألة مسألة سنوات قليلة حتى تنتهي القضية ويصبح اليهود هم سادة هذه المنطقة، وجود مقبول شرعي معترف به يتعامل معه، العلاقات مطبعة وياهم. هكذا كانوا يفكرون ويخططون، ولكن فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. ما يحصل الآن في فلسطين رغم أنه مؤلم، يتألم الإنسان المسلم وهو ينظر إلى تلك المناظر والمشاهد المرعبة، كيف يقتلون الولد في حجر أبيه، كيف يأخذون الإنسان العامل البريء الذي خرج من بيته لتدبير لقمة العيش فيهشمون عظام جمجمته عظما عظما، وكيف فعلوا ما فعلوا. القصف الذي قاموا به أمس، هذا القصف الجنوني الأهوج على أناس عزل موجودين تحت هيمنتهم، موجودين تحت سيطرتهم. ما يحصل رغم أنه مؤلم ولكننا نقرأ فيه بشارة خير. ما يحصل الآن هو إعلان لفشل المشروع الصهيوني. المخطط الذي عملوا من أجله، اشتغلوا من أجله هم والأمريكيين والغربيين، مخطط السلام والتطبيع والهرولة باتجاه التطبيع وأن يقبل اليهود في هذه المنطقة ويقبل كيانهم، هذا المشروع يتلاشى وهذا المشروع يتبخر بما يحصل الآن على أراضي فلسطين وقبله ما حصل في جنوب لبنان. إننا نتألم ولكننا في نفس الوقت نتفائل. ماذا سيفعل الإسرائيليون؟ فليسرحوا وليمرحوا وليستعملوا طائراتهم وليقصفوا. القصف لا يحقق أهدافا على الأرض. ماذا ينتج لهم من خلال قصفهم؟ يقصفون مبان ثم ماذا؟ يصيبون بضعة أشخاص، مئات الأشخاص يستشهدون ثم ماذا؟ إن ذلك ينمي الإرادة في نفوس أبناء الأمة. إن ذلك يقوي روح الصمود. إن ذلك يزيل الأوهام، أوهام القبول بإسرائيل والتعايش مع إسرائيل. وهذا يستحق أن نقبل بالتضحيات من أجل أن يتحقق هذا الإنجاز. هذه الأوهام التي عملوا من أجل أن يغرسوها في الأذهان كانت تحتاج إلى تضحيات حتى تزال، حتى تنسف. وما يحصل اليوم هو إزالة لهذه الأوهام، إفشال لهذا المخطط. لقد أثبت المسلمون وخاصة بعد أن سرت روح الجهاد والمقاومة وبعد أن انتعش الإسلام في نفوس أبنائه، ما عاد يخيفهم الإرهاب الصهيوني. لن تصنع إسرائيل أكثر مما صنعت، ولن تفعل أكثر مما فعلت، وقد استوعبنا كل إرهابها وكل قمعها وكل عنفها، وقررنا كمسلمين أن نصمد وأن نواجه إن شاء الله. إن بطولة علي بن أبي طالب التي نسفت الوجود اليهودي في خيبر تطل اليوم مرة أخرى من جنوب لبنان وفي أرجاء فلسطين. التحصن لم ينفع اليهود أمام شجاعة علي في خيبر، وكذلك لم ينفعهم في جنوب لبنان. كل من ذهب وزار، زرنا بعض المواقع في جنوب لبنان بعد التحرير، كم كانت محصنة. الإنسان الذي يذهب إلى هناك ويدخل إلى تلك المواقع ويرى التحصينات والاستعدادات والاحتياطات، لا يتصور أبدا أنه يمكن اقتلاع هؤلاء من الأماكن التي تحصنوا فيها. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، من مآتم أبي عبد الله الحسين، من مجالس ذكر أهل البيت عليهم السلام، من أولئك الشباب، من تلك العوائل التي تربت على تقديس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتمجيد شجاعته وبطولته. تصريحات اليهود في البداية، الصحف الآن تشير إلى ما كان اليهود يقولونه في البداية، إن أول بلد سيقيم سلاما مع إسرائيل هو لبنان، وإن أقرب الشعوب للتعايش مع إسرائيل هو الشعب اللبناني، باعتبار شعب مختلط في عدة فئات وعدة أديان ومسيحيين ومرتبطين بالغرب، كانوا يشوفوا هذا أقرب شيء لهم. وما كانوا يتوقعون أن يكون هذا البلد الصغير بنفوسه القليلة وبإمكانياته المحدودة ومن تلك الفئة المحرومة في جنوب لبنان أن ينطلق المارد من قمقمه ويتحقق ذلك الانتصار العظيم. إنما يجري الآن هو بداية انتصار كبير نتوقعه ويتوقعه كل الواعين إن شاء الله. تعري للمشروع الصهيوني وتعري لدور الأمريكيين اللي كانوا يظهروا أنفسهم وكأنهم يرعون السلام في هذه المنطقة، اتضح للعالم انحيازهم وكان واضحا. لكن إذا واحد كان يشك في الموضوع الآن جلي أمام الأبصار وأمام العيون وواضح. إننا نسأل الله تعالى أن يثبت إخوتنا المسلمين في فلسطين، وأن يكونوا كإخوتهم المؤمنين في جنوب لبنان، فلا يستجيبوا للتهديدات ولا يستجيبوا للضغوط. لن يستطيع اليهود أن يفعلوا أكثر مما فعلوا، أن يقتل 10 أو 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فهذا يستحق من أجل الكرامة. وإذا لم نقدم الشهداء الآن على مذبح الكرامة والحرية، فسنضطر لتقديم أضعافهم في المستقبل ونحن في مذلة وهوان. الشهداء الآن أعز وأفضل. المبادرة الرائعة التي قام بها المؤمنون في جنوب لبنان لإعلان تضامنهم مع إخوتهم في فلسطين، مبادرة تستحق الإجلال، تستحق التقدير. كل الشعوب العربية والإسلامية، كل الحكومات، كل الزعامات مطالبة بأن تأخذ دورها. المشكلة ليس الخطر على فلسطين وعلى شعب فلسطين. إسرائيل تريد استعباد المنطقة كلها، تريد السيطرة على البلاد العربية والإسلامية كلها. نأمل أن يمنح الله تعالى المسلمين الشجاعة والصمود، وأن يوحدوا صفوفهم. الحكومات ينبغي أن تستوعب حالة الغضب الموجودة عند شعوبها، والشعوب يجب أن تكون متفاهمة مع حكوماتها حتى لا تتوجه المشاكل الداخلية. اليهود والغربيون يريدون أن يحولوا الغضب إلى حالة من المشاكل والقلق الداخلي بين الحكومات وبين شعوبها. الأمة محتاجة أن يكون هناك تفاهم، أن يكون هناك تعاون في هذه المرحلة بين الحكومات وبين الشعوب، وأن يقفوا صفا واحدا في مقابل هذا الخطر المشترك على الجميع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعن إخوتنا في فلسطين ولبنان ووفقهم للصمود. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم عافي مرضاهم، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل كلمتهم هي العليا وكلمة اليهود والمنافقين هي السفلى. اللهم وفق المسلمين في كل مكان لكي يتحملوا واجبهم ومسؤوليتهم تجاه هذه الانتفاضة العظيمة الرائعة. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، شافي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين والمهمومين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.